الحمد لله، الحمد لله الذي برحمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الدعاء عبادة يثاب عليها العبد ولو لم يستجب له، والله جل وعلا وعد عباده بالإجابة إذا دعوه، كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد تمنع الإجابة، وقد تتأخر لصارف أو لحكمة أرادها الله جل جلاله، وقد يجاب العبد بأكثر من سؤاله. لكن الله تعالى جعل أوقاتاً تكون إجابة الدعاء فيها أحرى، وهذا ما سنتكلم عنه في هذه الخطبة بإذن الله تعالى. فالأصل في الدعاء أنه يجاب بوعد من الله، ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل أوقاتاً تعجل فيها الإجابة، فكان حرياً بالمؤمن أن يقصد هذه الأوقات ويلح فيها بالدعاء، فالله يستجيب من المتضرع في الدعاء، كما قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن هذه الأوقات التي تكون مظنة لإجابة الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا وقت فرط فيه كثير من المسلمين بتأخرهم عن الحضور قبل إقامة الصلاة. أخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. ففي هذا دعوة للمؤمن أن يبكر للصلاة ثم يدعو وهو ساجد، ويكثر الدعاء، ثم إذا فرغ من الصلاة دعا، فإن بقي وقت قرأ القرآن. ومن أوقات إجابة الدعاء جوف الليل وآخره، فالليل فيه ساعة لا يرد فيها سائل، أحراها جوف الليل وهو الثلث الأخير. أخرج الترمذي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل، فينادي مناد: هل من داع؟ فيستجاب له، هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا، يعني إلا امرأة جعلت فرجها مصدرا للكسب، زانية تسعى بفرجها أو عشارا يأخذ الضرائب ظلما. ومن أوقات الإجابة يا عباد الله الدعاء في ساعة يوم الجمعة. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وأخرج أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وقد رجح ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن الساعة في يوم الجمعة هي ما بعد العصر، فيدعو المسلم إذا جلس الخطيب بين الخطبتين ويدعو في صلاته فهذا وقت إجابة، وكذلك يؤمن على دعاء الخطيب على المنبر. ومن مواطن الإجابة يا عباد الله، ومن مواطن الإجابة في التشهد، فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التشهد ثم قال له في آخره: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري. ومن مواطن الإجابة أدبار الصلاة المكتوبة، فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن مواطن الإجابة الدعاء في السنة القبلية لصلاة الظهر، فعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن مواطن الإجابة يا عباد الله بعد الظهر من يوم الأربعاء، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح 3، يوم 2 ويوم 3 ويوم 4، فاستجيب له يوم 4 بين الصلاتين، يعني بين صلاة الظهر والعصر. قال جابر راوي الحديث: فلم ينزل بي أمر يهم إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة، رواه أحمد والبزار وحسنه الألباني. ومن مواطن الإجابة الدعاء عند الاستيقاظ من النوم بالليل لأي سبب كان، وهذه فرصة تفوت علينا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ومن مواطن الإجابة كذلك يا عباد الله الدعاء عند نزول الغيث، قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان لا تردان، أو قال: قلما تردان. الدعاء عند النداء وتحت المطر، رواه الحاكم وأبو داود عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبته يا رب العالمين. قول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أوقات الإجابة كذلك في السجود. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ومنها كذلك الدعاء بدعوة ذي النون. أخرج الترمذي في صحيحه من حديث سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ومنها الدعاء في المصيبة بالمأثور، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. ومن ذلك أيضا يا عباد الله دعاء الناس بعد وفاة الميت. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه. ومما يجب التفطُّن له في الدعاء يا عباد الله أن يكرِّر المسلم الدعاء ثلاثًا، فهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثًا، وإذا سأل سأل ثلاثًا، رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: سحر يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا، رواه مسلم. أي أنه كرر الدعاء، وتكرير الدعاء عند الحاجة في المهمات والشدائد النازلة بالعبد فيه إظهار لموضع الفقر والتذلل والخضوع لله جل جلاله. أما ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث باطل موضوع. فينبغي للمسلم أن يتحرى في الدعاء أوقات الإجابة ومواضعها مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والضراعة إليه، والانكسار والافتقار بين يديه، وكذا الإكثار من الثناء عليه، وأن يبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البداءة بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة للدعاء، كما صح بذلك الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للعمل الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، توفنا وأنت راض عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.